وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، والعمائم كالأبراج والأكمام كالأخراج، فقد فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته. وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، من جنس الخيلاء. سحب الثوب وتوسعة الكم جدا ورفع العمامة جدا فيه قضية لفت النظر، ويكون الخيلاء من الأسفل والأعلى، وفي الكم يمكن أن يكون. وقال ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل: ولا يخفى على ذوي البصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال، لأنه قد يفصل من هذا الكم ثوب لغيره. يعني جاءت فترة بعض المنتسبين للعلم صارت أكمام، يقول هذا الكم فصل ثوب، كما قال في النيل، نيل الأوطار: لقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا الذين ينتسبون إلى العلم، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين، يعني قميص يعني الثوب، يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية. يعني هل سيضع فيه شيء مثلا؟ فيقول: وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤونة على النفس وتعريض الكم لسرعة التمزق وتشويه الهيئة، وليس فيه من الأشياء الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والسرف والخيلاء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في مسألة هل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص، الأحاديث الواردة في ذم الإسبال يدخل فيها تطويل أكمام القميص؟ قال: محل نظر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك. طبعا هذا في زمانه، الآن بالعكس صار الأكمام في الحجاز أكثرها على الرسل مزرورة في الغالب. قال شيخنا في شرح الترمذي: ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه. يعني إذا وصلت على الكم إلى الأرض هذا يقول لا شك في تحريمه. قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى الجر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد عن العادة وعن المعتاد في اللباس من الطول والسعة، وهذا يعني قضية التوسط التي سبقت الإشارة إليها. أما مسألة حد الإزار وأنه يكون إلى أنصاف الساقين فإلى الكعبين ولا يجاوز الكعبين، وأن الزيادة عن الكعبين تعتبر إسبالا داخلا في الوعيد، سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء على التحقيق، ولكن من جره خيلاء يكون أشد في الإثم والعذاب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا عذاب عظيم جدا، هذا له عذاب عظيم، الذي لا ينظر الله إليه أو لا يكلمه ويعرض عنه ويغضب عليه، هذا عذاب عظيم جدا. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. طيب، قال في الحديث في أوله: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فذكر عملين مستقلين ورتب عليهما جزائين مستقلين: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فإذا عندنا عملان مستقلان منفصلان لهما عقوبتان مستقلتان: من جر ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما جاوز الكعب من الإزار فالله يحرقه بالنار، يحرق الجلد الذي نزل عليه الثوب. إذا نزل تحت الكعب إصبع يحرق الإصبع، إذا نزل إصبعين يحرق الإصبعين، داخل في الوعيد. قال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما هو القماش وإنما جلد اللابس. ومن جر ثوبه خيلاء، هذا عمل آخر، هذا دخل في عذاب آخر أعظم، مهدد بقوله لم ينظر الله إليه. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فإذا ينبغي الاعتناء بعدم نزول الثوب عن الكعبين، بعدم نزول الثوب عن الكعبين. هو الآن طبعا من المصائب العظيمة التي ابتلينا بها أن الرجال يلبسون الثياب تجري على الأرض ذيولها ويتركون الحبل على الغارب للنساء فيقصرن الثياب ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات كاسيات عاريات مائلات مميلات يبدين زينتهن ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد. من قاله؟ صاحب كتاب الدين الخالص من زمان، ما رأى الآن الموجود. الموجود كان صار كلام آخر. وبهذا تحقق ما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هو يقول عن عصره الآن صاحب كتاب الدين الخالص، يقول عن عصره انطبق علينا حديث ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وإن تعجب، يقول كلا تمت كلامي، وإن تعجب أيها المؤمن فعجب من ذلك الرجل الذي يترك امرأته تتزيى بزي الخلاعة أمام البنات والخادمات حتى فشى الفجور باسم المدنية والتقدم وتهدم الشرف وضاعت الفضيلة تحت ستار الحضارة والرقي. كيف لا يخجل ذلك الرجل الذي يتأبط المرأة في الطرقات وهي شبه عارية؟ أيصل به تفكيره إلى أن زوجته مشاع للجميع فيتمتع بالنظر إليها من شاء؟ ألا يحس ذلك الرجل الذي يترك بناتي على هواهن ويتفانى في شراء أدوات الزينة والتهتك لهن فيخلعن الثوب الوقار ويلبسن ما يغضب الواحد القهار؟ فالآن صارت القضية أن الرجال طالوا الثياب والنساء قصروا، مع أن المفترض أن المرأة تطيل ذيلها لتستر بدنها وأن الرجل يقصر ثوبه حتى لا يدخل في الوعيد. ومن الضوابط المهمة في مسألة اللباس تجنب ثوب الشهرة، والشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفته لثيابه، إما لمخالفة لونه للألوان أو مخالفة تفصيله للتفصيل المتعارف عليه، الكيفية، النوعية، اللون، أي صفة من الصفات، ليشتهر به ويرفع الناس إليه أبصارهم ويشيرون إليه بأيديهم. إذا مر لفت الأنظار، ليس شكلا مألوفا، شكل عجيب غريب، ولذلك يلفت الأنظار. لكن لو لبس مثل الناس ومر ما التفت إليه البصر، أنه مثله مثل الناس. فإذا ثوب الشهرة يلفت النظر، هذا من صفاته. لماذا؟ لاختلاف صفاته عن صفات ملابس الناس المعتادة. الآن المشكلة صارت ثياب الشهرة كثيرة جدا جدا، يعني حتى يمكن صار الثوب العادي صار غريبا وسط هذه الثياب الكثيرة الموجودة. فهذا لابس كم أحمر كم أصفر، شيء غريب، لكن هذا موجود، هذه ألبسة موجودة تباع في السوق، كل كم بلون. وإذا قال الشوكاني رحمه الله: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. فإذا هذه النفسية التي تريد لفت الأنظار وتريد الاشتهار ليس فيها إخلاص لله بالقدر الواجب الذي يمنع من هذا العمل، وإنما فيها خيلاء واختيال بالعجب وكبر. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. والشهرة لا تختص بلبس النفيس من الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه. كما لو جاء واحد الآن شخص عادي لبس ثياب وحط فيها رقعة مثلا مرقعة، ما هو الحكم؟ شخص عادي مثلا طالب في الجامعة دخل على الفصل لابس ثوب مرقع، فهذا قال أنا ما افتخرت ثوبي هذا ما يسوى 10 ريال. نقول إنما أردت لفت الأنظار. ولذلك في نوع من البنطلونات الجنس مشرشر من تحت كأنه ممزق، يعني ظاهر عمدا يمزقونه ويخرجون فيه، تحصلهم الآن في الأسواق أليس كذلك؟ أنا كأني رأيت شيئا من هذا، كأن واحد أبد ماسك ثوبه مزعه ولبسه بطريقة عشوائية. هذه هي الصرعات الغربية الآن من هذا النوع. أي شيء هات أي. سيد قطب رحمه الله لما زار أمريكا يقول أكلنا وضعنا رحنا جلسنا مع القوم في مكان فأتوا بالطيخ فأكلت بالطيخ، بعدين خطر في بالي امتحان عقول هؤلاء فأخذت ملحا فوضعته على البطيخ، فقالوا ماذا تفعل؟ قلت إننا أحيانا نأكله بالملح، فتعجبوا فوضعوا ملحا فأكلوا فقالوا لذيذ كيف؟ قالوا بعد قليل أخذت الفلفل ووضعت على البطيخ، قالوا ما هذا؟ قلنا وأحياناً نأكله بالفلفل، فأكلوا قالوا أين نحن من هذا وليش كيف فاتت علينا لذيذ؟ قال فعرفت أن القوم لا ذوق لهم ولا. والمشكلة هذا الثياب التصميم يأتينا من عندهم، تصميم الثياب تجد شيء كم بلون كم بلون آخر، ما في ذوق، شيء مشقوق شيء مخرق شيء له رقعة شيء له بقعة، ما في ذوق. يعني ذوقا الشخص الفطرة السليمة ما تركب تصميم هذا، لكن خاص جاء من أوروبا خلاص هذا هو الثوب، هذه هي الثياب. فنحن وصلنا إلى درجة من الانحطاط والهزيمة أننا صرنا نقبل كل ما يأتينا من القوم ولو كان سخيفا. وهذه الثياب اللي يلبس لك هذا النوع هذه ثياب شهرة، هذا ثوب شهرة. والقضية خطيرة، لا يظن هؤلاء يعني المسألة سهلة وإنها ألبس أي شيء. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه هذا الحديث الذي يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة. والجزاء من جنس العمل، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فمن أراد أن يلفت الأنظار بثيابه يذله الله بالآخرة. أين هذا من لبس النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يلبس ما تيسر لبسه من الثياب على حسب العادة الموجودة بين القوم الذين عاش فيهم بحسب مصلحة الجسد، صيف شتاء زمن الحرب أو وقت المعركة خارج وقت المعركة في السفر ثياب السفر غير الحضر، يلبس الثوب الذي يحقق المصلحة مما تيسر وهو قادر عليه. وقد شن العلماء الحملات على الصوفية الذين زعموا بأن لبس الصوف عبادة، ولبس المزري أيضا والمرقع هذا بحد ذاته قرب إلى الله ونحو ذلك، ومنهم ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس. في كتاب تلبيس إبليس عقد ابن الجوزي رحمه الله فصلا خاصا قال: ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم. ولما سمع أوائل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه وأن عمر كان في ثوبه رقاع قاموا يفعلون ذلك، مع أنه ليس عندهم الفقر الذي كان موجودا. وأما صوفية زماننا فإنهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثة كل واحد منها على لون فيجعلوها خرقا ويلفقونها فيجمع ذلك الثوب وصفين: الشهرة والشهوة. وبها يشتهر صاحبها أنه من الزهاد، أفتراهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف؟ إن إبليس قد لبس عليهم. قالوا: من هؤلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى لباسه، وهذا لص ليلي. ومنهم من يلبس الثياب اللينة على جسده ثم يلبس الصوف فوقها، وهذا لص نهاري مكشوف. يعني يريد حرير، يريد من تحت ملبس ناعم، بس لابد يعني زي الصوفية العباد الزهاد فيضع الصوف فوق. لبس على إبليس عليهم أنكم صوفية بنفيس النفس، وإنما أرادوا أن يجمعوا بين رسوم التصوف وتنعم أهل الدنيا. الصوفية هذا شغلهم، يبغى يأكل ويبغى الزهد، يبغى اللباس ناعم، يبغى يضع هذا فوق هذا، ثم يقولون نحن نزهد. ثم قال: وإنما أكره لبس الفوط المرقعات لأربعة أوجه، ثم ذكر هذه الأوجه. وفي الصوفية من يرقع المرقعة حتى تصير كثيفة خارج عن الحد، يرقع المرقعة. وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ، وجعلوا لها إسنادا متصلا، كله كذب. ولذلك من قضية لبس الخرقة الخضراء، ولبسني شيخ الخرقة الخضراء، هذا عاد بلغ المقام العظيم. ثم ساق الأحاديث في لبس ثوب الشهرة، ورد على من ادعى أن لبس الصوف هو السنة. وقيل لبعض الصوفية: تبيع جبتك الصوف؟ قال: إذا باع الصياد شبكته بأي شيء يصطاد. يعني مثل لو شفت واحد شحاذ وعليه لبس يصلح للشحاذة، الناس إذا رأوا لبسه مدوا أعطوه النقود، قلت عطنا هذا، قال: هذا كيف نشحذ؟ ما يضر، خلاص. هذا لزوم المهنة، لزوم الشغل، ثياب العمل. قال: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان، ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحا. ثم رد على من قال إن تجويد اللباس هوى النفس، لابد من مخالفة هوى النفس والامتناع عن اللباس الجيد، وذكر التقصير المتناهي في الثياب الملفت للنظر. ترى بعض الناس قصر ثوبه تقصير، لو ركع انكشفت، يعني ظهرت الركبة، وهذا التقصير الشديد شهرة، شهرة واضح. وكان من الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة، فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا ونحو ذلك. مسألة التشبه بين الرجال والنساء في قضية اللباس ليست من الآداب بالحقيقة، تدخل في العقيدة في التشبه، أو تدخل في الأحكام الفقهية، ولذلك نحن نتجاوز هذه المسألة. وكذلك تشبه باللباس غير المسلمين، وإن يعني نذكر فقط بأن الثوب يجب أن نفرق بين الثوب الذي صنعه الكفار، والثوب الذي هو من خصائص الكفار وزيهم. فليس الحرام ثوب لبس ما صنعه الكفار، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، لبس جبة رومية مصنوعة في بلاد الكفار، لكن الحرام أن نتزي بزي الكفار الخاص بهم، إذا اختصوا بلبس لا يجوز أن نلبس مثله. يجب أن تفرق، إذا رأيت كافر ومسلم فرق بينهما، اللبس المسلم غير لبس الكافر، ولا يقول واحد هذه مظاهر العقيدة في القلب، لا، المظاهر تؤثر، مظاهر تؤثر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم مثالا، قال: أنت ترى الآن الشخص لو لبس لباس الجند تصرفاته في حياته في مشيته غير إذا لبس الثوب العادي، فترى إذا لبس لباس عسكري صار في مشيته شيء من الجد والقوة، وإذا لبس الثوب العادي صار أهون. فالثوب مع أنه ثوب ظاهري لكن له أثر على نفس الإنسان. وكذلك فإن ما لبس مما يناسب حرفة الإنسان أو مهنته كالجندي والبناء والفلاح والحمال فهذا لا يعتبر من التشبه بهم، لأنه يلبس لباس يتناسب مع وضع العمل. يعني مثلا الآن لو واحد قال: أنا أريد أن ألعب رياضة، أريد أن ألعب كرة القدم أو أجري أو أي عمل، أي عمل، هل إذا لبست هذه الملابس الرياضية يعتبر متشبه بالكفار؟ نقول لا، لأن طبيعة ممارسة الرياضة تقتضي ملبسا يناسب ذلك، ما يمكن تلبس بشت تلعب الرياضة، فلا بد أن تلبس ملابس توافق أو تناسب هذا. فلو لبست ثياب رياضية ليس فيها محذور شرعي، ما فيها صور ذوات الأرواح، ولا فيها صلبان، ولا فيها، وليست حريرا ولا مسبلة، ولا هي حمراء خالصة، سنأتي على مسألة الثوب الأحمر مثلا، إذن لا بأس بذلك. لكن لو واحد قال: أنا عند التخرج أبغى ألبس لباس يلبسه الرهبان، هذا لباس كنسي، حتى هذه الطاقية أو هذا الطربوش الذي فيه سقف في أعلاه أبغى ألبس هذا كامل، يقول: هذا لباس كنسي، هذا لباس نصارى واضح، لا يجوز لبسه. كذلك اليهود لهم لباس خاص، الهندوس لهم طريقة معينة في العمامة مثلا أو في اللباس أو السيخ. فإذا هؤلاء المشركون إذا كان لهم لباس صار علما عليهم، واضحا علم عليهم خاص بهم، فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بهم فيه. طيب، بالنسبة للثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر فقد ورد النهي عن الثوب المعصفر والمزعفر، ولعل هذا غير منتشر كثيرا في هذه الأيام. ننتقل الآن إلى قضية اللون الأحمر. لقد ورد في مسألة اللون الأحمر عدة أحاديث، من ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، وأن هذا الحديث رواه البخاري وأخرج أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه. وكذلك ورد في المقابل حديث أخرجه الخمسة رواه البراء بن عازب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. ذهب ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الأحاديث إلى أنه صلى الله عليه وسلم لبس بردا أحمر، ولكنه ليس أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية. فإذا ابن القيم رحمه الله فسر قضية لبس البرد الأحمر، لبس الأحمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحمر مخطط وليس أحمر خالص، ليس أحمر خالصا. وقد جمع ابن حجر رحمه الله الأقوال في الثوب الأحمر في الجواز مطلقا والمنع مطلقا، والمشبع بالحمرة دون ما كان مصبوغا خفيفا، ويكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، والخامس يجوز ما كان صبر غسله ثم نسج، والسادس تخصيص المنع بالأحمر بما صبغ بالعصفر أو المعصفر إلى آخره. والخلاصة التي يمكن أن نخرج بها أن الثوب إذا كان أحمر خالص لا يلبسه الرجل، إذا كان أحمر مخلوط بألوان أخرى لا بأس بلبسه، فالذي يلبس ملابس الرياضية أو غيرها يتقي هذا الأحمر الخالص. من السنة في أداب اللباس إذا لبس المسلم ثوبا أن يبدأ باليمين، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، وكان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، أخرجه النسائي والترمذي. فإذا أول ما يدخل الكم الأيمن مثلا، هذا أول ما يدخل في الثوب، هذه سنة يؤجر عليها الإنسان. بعض كثير من الأحيان نحن ننسى هذا، ننسى الاحتساب الأجر في لبس الثياب، نلبس أي شيء اتفق نجعله من فوق يمين يسار اثنين مع بعض، فنقول يعني احرص على لبس أن تبدأ بالأيمن. قال النووي رحمه الله يستحب البداء في باليمنى في كل مكان من باب التكريم والزينة والنظافة، كلبس الثوب والخف والمداس والسراويل والكم ودخول المسجد إلى آخره. ويسن للمسلم إذا لبس ثوبا جديدا أن ينفذ ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وورد أيضا الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، رواه أبو داود والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. وكذلك ورد ما يقال للآخر إذا لبس أبلي وأخلقي كما قال عليه الصلاة والسلام للصغيرة، وقال لعمر رضي الله عنه لما عرف أن ثوبه غسيل وليس بجديد البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. نكتفي بهذا القدر ما يتعلق باللباس، ونظرا لبعض الإخوان قالوا لديهم اختبارات فسنتوقف في هذه السلسلة.